بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم
في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال رحمه الله: فصل. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا. وهذا هو الفرق بين الركن وبين الواجب، أن الركن يسقط في السهو ويجبر بسوء السهو، أن الواجب يسقط بالسهو ويجبر بسوء السهو، أما الركن فإنه لا يسقط بالسهو. وكلا الركن والواجب لا يسقط بالعمد، فلو تعمد ترك واجب بطلت صلاته، كما أنه إذا تعمد ترك ركن بطلت صلاته. قال: وقوله جهلا سبق الكلام عليه. قال: التكبير. هذه الواجبات الثمانية هذه كلها واجبات عند الحنابلة، يعني من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. عند الأئمة الثلاثة أن هذه الواجبات التي عددها المؤلف رحمه الله من السنن وليست من الواجبات، فهذه الثمانية عند الأئمة الثلاثة سنة، وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أنها واجبة. نعم. وقال لك: التكبير لغير الإحرام. وتقدم أن تكبيرة الإحرام أنها ركن. نعم، تكبيرة الإحرام تقدم أنها ركن. قال لك: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. بالنسبة للمسبوق إذا كبر للإحرام، نعم، المسبوق يعني من سبق بأكثر بركعة فأكثر سبق به لم يدرك الصلاة من أوله، يعني سبقه الإمام بركعة فأكثر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن التكبيرة تكبيرة المسبوق هذه سنة. فمثلا إذا جئت والإمام قد ركع فإنك تكبر تكبيرة واحدة وتجزئ هذه التكبيرة عن تكبيرة الانتقال، أي تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الانتقال. فإذا كبرت تكبيرة الإحرام وأهويت مباشرة للركوع أجزأ ذلك. والأفضل أن تأتي بتكبيرتين، بتكبيرة الإحرام وبتكبيرة الانتقال. قال: وقول سمع الله لمن حمد إلى آخره، هذا سنشير إليه. المهم عندنا هذه الواجبات المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها واجب، واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة على أن هذه واجبة، استدلوا على هذا بأدلة كثيرة. من ذلك قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. المراد هنا بقوله سبحانه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، المراد ماذا؟ صلاة الفجر. وعندنا قاعدة وهي أن الشارع إذا عبر عن العبادة بجزء أو بجزئها دل ذلك على وجوبه فيها، إذا عبر عن العبادة بجزئها دل ذلك على وجوبها فيها. والله سبحانه وتعالى عبر عن صلاة الفجر بالتسبيح، وعبر عن صلاة العصر بالتسبيح، مما يدل ذلك على وجوب التسبيح في الصلاة، أنه واجب في الصلاة. وكذلك أيضا استدلوا على هذا الحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبر، هذا أمر، إذا كبر فكبر هذا أمر. والأصل في الأوامر الوجوب. وحديث عقبة بن عامر في سنن أبي داود وإن كان في ضعف، لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها نعم فسبح باسم ربك العظيم، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وهذا أمر. وأيضا مما يدل لذلك، يعني مما يدل لهذا أيضا حيث أنس السالف وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا أمر، أمر بالتحميد، فقولوا ربنا ولك الحمد. وأيضا مما يدل لهذا حديث معاوية بن الحكم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصبح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، ما الذي يصلح في الصلاة وما الذي لا يصلح؟ الذي لا يصلح كلام الناس، والذي يصلح يقابل الذي لا يصلح، مما يدل على يعني كلام الناس لا يجوز في الصلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجوز، الذي يقابل الممنوع يقابله الواجب، التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. وأما الجمهور يستدلون بأن هذه الأشياء ليست واجبة، هذه الثمانية تكبيرة الانتقال، التسميع، التحميد، قول سبحان ربي، تسبيحة الركوع، تسبيحة السجود، قول رب اغفر لي إلى آخره، قالوا بأن الله عز وجل قال يا أيها الذين أمروا اركعوا واسجدوا. فالله سبحانه وتعالى أمر بالركوع وأمر بالسجود ولم يأمر بشيء من ذلك أو بشيء غير ما أمر به من الركوع والسجود. وأيضا استدلوا على هذا بحديث أبي هريرة في قصة من أخل في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأركان، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قالوا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يجب عليه؟ لأنه جاهل، وعلمه الأركان وعلم ما يجب. لو كانت هذه التكبيرات، تكبيرة الانتقال، لو كانت واجبة لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه التسبيح في الركوع، علمه التسبيح في السجود، علمه قول رب اغفر لي بين السجدتين إلى آخره. فلما لم يكن شيء من ذلك دل ذلك على أنها سنن. نعم. واللي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى وأن هذه واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. وأما قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا إلى آخره، فنقول هذا دليل على وجوب الركوع والسجود، ودلت أخرى على وجوب التسبيح في الركوع وفي السجود. وأيضا مما يدل وأما بالنسبة لحديث المسيء في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما أقل به وهو الطمأنينة، هذا من وجه. ومن وجه آخر أيضا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يتعلق بتكبيرة الانتقال، يعني جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يتعلق بتكبيرات الانتقال. ومما يؤيد ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن بحينة في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول جبره بسجود السهو، فكون النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو يدل على وجوبه، لو كان مستحبا ما جبره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، مما يدل على أنه واجب. فالذي يظهر والله أعلم وما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى، نعم، قال: التكبير لغير الإحرام لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. قال: وقول سمع الله لمن حمده، هذا الواجب الثاني، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم. يعني المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، والإمام والمنفرد يجمعان بين التسميع والتحميد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، المنفرد أيضا يسمع ويحمد، المأموم يحمد ولا يسمع. ودليلهم على ذلك حديث أنس في الصحيحين قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يفهم من ذلك إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يفهم من ذلك أن المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد لقوله فقولوا ربنا ولك الحمد. وعند مالك والشافعي أن المأموم أيضا يسمع ويحمد، يعني المصلي لا يخلو من ثلاث حالات: إمام يسمع ويحمد، منفرد يسمع ويحمد، مأموم المذهب أنه يحمد فقط. مالك والشافعي أنه يسمع ويحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الأقرب، وأن المأموم يقتصر على التحميد لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا أيضا مذهب أبي حنيفة أن المأموم يقتصر على التحميد، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال: وقول ربنا ولك الحمد للكل للإمام والمنفرد والمأموم كما تقدم. قال: وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، حيث حذيفة لما ركع النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول سبحان ربي العظيم، خرجه مسلم في صحيحه، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، أيضا لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد جعل يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، نعم سبحان ربي الأعلى. ففي الركوع يقول سبحان ربي العظيم، في السجود يقول سبحان ربي الأعلى. وهذه التسبيحة على المذهب ماذا؟ واجبة في الركوع في السجود، وعند الجمهور مستحبة. المالكية يقولون ليس هناك توقيت في التسبيح، يسبح بما شاء، ليس هناك التوقيت. يعني الشافعية والحنابلة يوافقون الحنابلة، الشافعية والحنفية يوافقون الحنابلة أنه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، إلا أنهم يقولون بأن هذا سنة، والحنابل يقولون واجب. الحنفية يقولون ليس هناك توقيت في التسبيح، سواء سبح قال سبحان ربي العظيم أو أتى بصيغة أخرى غير هذه الصيغة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، قال عظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فيقول ليس هناك توقيت. نعم، قال مرة في السجود: ورب اغفر لي بين سجدتين، حيث حذيفة في السنن. والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له، التشهد الأول واجب والجلوس له واجب، ويدل لذلك ما تقدم حيث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عن التشهد الأول جبره بسجود السهو. نعم، فهذه ثمانية المشهور من المذهب أنها واجبة، وعند الجمهور أنها مستحبة: تكبيرات الانتقال، قول سمع الله لمن حمده، قول ربنا ولك الحمد، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، رب اغفر لي بين سجدتين، التشهد الأول الجلوس له. نعم، هذه ثمانية. قال: وسننها أقوال. وقول المؤلف: والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا. نعم، إذا قام الإمام سهوا فإن التشهد يسقط ويجبر سوء السهو كما تقدم، ويجب على المأموم أن يتابع إمامه. نعم، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. قال: وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. نعم، إذا ترك شيئا، هذا من هذا الفرق بين الركن وبين السنة، أن الركن وأيضا الواجب، أن الركن إذا تركه عمدا وكذلك أيضا الواجب إذا تركه عمدا بطلت صلاته. أما السنة إذا تركها عمدا فإن الصلاة لا تبطل. الواجب إذا تركه سهوا يجبره بسوء السهو، الركن إذا تركه سهوا لا بد أن يأتي به ويسجد للسهو كما سيأتينا إن شاء الله. لكن المستحب إذا تركه سهوا هل يسجد لسهوه أو لا يسجد؟ إذا تركه سهوا هل يسجد أو لا يسجد؟ قال لك المؤلف رحمه الله: يباح له أن يسجد. فإذا ترك مثلا الاستفتاح سهوا، قال لك المؤلف يباح له أن يسجد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني التفصيل، قالوا إن كان من عادته أنه يأتي به، يعني هو قصد أن يأتي به، من عادته أنه سيأتي به، فإنه إذا تركه سهوا يسجد. وإن كان ليس من عادته أنه يأتي به، بعض الأحيان يأتي به وبعض الأحيان لا يأتي به، فإنه لا يسجد له. قال: فسنن الأقوال 11. قوله 11 هذا بناء على الاستقراء. قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا الاستفتاح مشروع عند جمهور العلماء خلافا للمالكية، فالمالكية يرون أن دعاء الاستفتاح غير مشروع، ويستدلون على هذا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. والجواب عن هذا سهل، فيقال أن المراد بقوله حيث أنس ها يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، المراد ماذا؟ الجهر، المراد الجهر، بمعنى أنهم لا يجهرون، يعني أول ما يجهرون به هو الحمد لله رب العالمين، الاستعاذة، البسملة، الاستفتاح، هذه الأشياء لا يجهرون بها. فالصواب في ذلك شرعية، نعم شرعية دعاء الاستفتاح. المؤلف ذكر أن دعاء الاستفتاح المستحب هو استفتاح عمر، هو الوارد في حديث أبي سعيد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إلى آخره. وهذا أيضا ما يذهب إليها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أن المستحب أن يسبح بأن يستفتح بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك. الشافعي رحمه الله يستحب استفتاح: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا مشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخره. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الاستفتاحات من باب تنوع العبادات، وكونه ورد على صيغ متنوعة السنة، نعم السنة أن يأتي بها جميعا تارة وتارة وتارة، فتارة يستفتح بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتارة يستفتح بما جاء في حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي إلى آخره. وتارة ما يختاره الشافعي: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وتارة ما في صحيح مسلم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إلى آخره. فهذه الاستفتاحات المتنوعة صواب أنه يؤتى بها جميعا تارة وتارة إلى آخره. وأما الاستفتاحات الطويلة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهذه تبقى في قيام الليل، تبقى في قيام الليل. قال رحمه الله تعالى: والتعوذ، نعم التعوذ. يقول لك المؤلف رحمه الله: أيضا من سنن الصلاة الاستعاذة، نعم الاستعاذة. وأيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى شرعية الاستعاذة، وأن الاستعاذة ليست سنة. وعند أبي حنيفة الاستعاذة ليست سنة للمأموم، هي سنة للإمام المنفرد وليست سنة للمأموم. عند أحمد والشافعي سنة للإمام والمأموم والمنفرد، وهذا القول هو الصواب. صواب أن الاستعاذة أنها سنة لكل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وهل الاستعاذة للصلاة أو للقراءة؟ نعم الاستعاذة للقراءة وليست للصلاة. وعلى هذا نقول بأن الاستعاذة لها صيغتان، الاستعاذة لها صيغتان كما جاء في القرآن. الصيغة الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصيغة الثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما جاء في حيث أبي سعيد من همزه ونفخه ونفثه إلى آخره، فالحديث ضعيف. أما الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا نقول بأن الاستعاذة، يعني بأن الاستعاذة لها صورتان: الصورة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصورة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأما ما جاء في حديث أبي سعيد من همزه ونفخه إلى آخره فهذا ضعيف لا يثبت. وهل تشرع الاستعاذة في كل ركعة أو أنها مشروعة في الركعة الأولى؟ هذا فيه تفصيل: إذا استعاذ في الركعة الأولى كفى، لكن لو نسي ولم يستعذ في الركعة الأولى فإنه يستعيذ في الركعة الثانية. قال: والبسملة. نعم البسملة أيضا المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنها سنة، نعم يرى أنها سنة. والشافعية يرون أنها واجبة البسملة، لأنهم يرون أن البسملة آية من الفاتحة، يرون أن البسملة آية من الفاتحة. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا البسملة عندهم ليست مشروعة، يعني لا تشرع البسملة. ودليلهم كما تقدم حديث أنس رضي الله تعالى عنه، يعني حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لكن الصواب أن المراد بذلك ما هو الجهر. ولهذا جاء في مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، في مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، فالمقصود بذلك الجهر. الصواب أن البسملة أنها واجبة، أنها سنة. وعند كما أسلفنا أن الشافعية يرون أنها واجبة، إذ إنهم يرون أنها آية من الفاتحة. والصواب في ذلك، نعم الصواب أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم حيث أبي هريرة في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فيتلخص أن البسملة أنها سنة وليست واجبة كما يقول الشافعية، أو غير مشروعة كما يقول المالكية. صاب أنها سنة كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. قال: ويسن لنا، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالبسملة، نعم هل يشرع الجهر بالبسملة أو لا يشرع الجهر بالبسملة إلى آخره، هذا سيأتي إن شاء الله في سنن، نعم في سنن الأفعال، نعم هل يشرع الجهر بها ولمن يشرع ومتى يشرع إلى آخره، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه. قال: وقول آمين، آمين بعد انتهاء قراءة الفاتحة بمعنى اللهم استجب. ويقول المؤلف رحمه الله: يسن أن يقال آمين، أن يقول آمين لكل مصلي، هذا المشهور، المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كل مصل يستحب له إذا انتهى من قراءة الفاتحة أن يقول آمين، الإمام والمنفرد والمأموم الجميع يؤمن، نعم كل مصلي. الشافعية يقولون المأموم لا يؤمن، نعم الشافعية يقولون بأن الذي يؤمن الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنه لا يؤمن. والحنفية يرون التأمين لكنهم لا يرون الجهر به وإنما يرون الإسرار به، فيسر به الإمام والمنفرد والمأموم، يعني يسر به الإمام والمنفرد والمأموم. المالكي يقول يسر به المنفرد والمأموم لا يجهر به إلا الإمام. والصحيح في ذلك أن التأمين كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن التأمين سنة للإمام والمنفرد والمأموم، وأن الكل يجهر به. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. وقوله إذا أمن الإمام هذا يدل على أن الإمام يسمع تأمينه، ولهذا قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني يدل على أن الإمام يؤمن وأنه يجهر بالتأمين ويسمع تأمينه. وذكر عطاء أنه قال أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا أمن الإمام تسمع لهم لجة في التأمين، تسمع لهم لجة في التأمين. وهذا نقل عن إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في جهر المأموم بالتأمين. والمنفرد، نعم المنفرد إذا شرع له الجهر جهر، وإذا شرع له الإسرار أسر. نعم لحديث مالك بن حويرث إذا صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصواب في ذلك أن الجهر مشروع للإمام والمنفرد، والمأموم. طيب، وهل يؤمن المأموم مع الإمام أو يؤمن المأموم بعد تأمين الإمام؟ المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الإمام يؤمن، أن المأموم يؤمن مع تأمين الإمام. والرأي الثاني أن المأموم يؤمن ثم يؤمن أن الإمام يؤمن ثم بعد ذلك يؤمن المأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا. إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. بالله التوفيق.